حفظ الله الجميع من طلاب العلم وطالباته، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. وقد اخترنا لكم كتاب الرقاق أو الرقائق من صحيح البخاري، ولكن لماذا اخترناه؟ لأن هناك شيء يسمى التخلية وشيء يسمى التحلية. فأما التخلية فهي أن نتعلم جميعا، ونحن طلاب العلم، أن نتعلم جميعا التوحيد، وأن نبتعد عن الشرك، ونتعلم الابتعاد عن الشرك، ونتعلم التوحيد ونتعلم الشرك، يعني نتعلم ما هي التي توقع العبد في الشرك الأكبر أو الأصغر لنجتنبه. وكذلك من التخلية تعليم الإخوة السنة للبعد عن كل بدعة. وكذلك من التخلية أن نبتعد حتى عن الطرق في الدعوة التي تكون طرقا لم يسلكها السلف رضوان الله عليه. فهذه تخلية، يعني تخلية الشرك وتخلية البدعة وتخلية سوء المنهج، لا، هذه تخلية. أما التحلية فهي مسألة تعليم طلاب العلم الأخلاق والسلوك الحسن، وهذا في الحقيقة ينقص كثيرا من طلاب العلم. فكثير من طلاب العلم عندهم سلوكيات سيئة، وعندهم تصرفات لا تقبل، وليس عندهم المحبة المطلوبة بين طلاب العلم، وليس عندهم، كثير منهم ليس عنده الرحمة مع العوام ومع طلاب العلم الصغار، ويسارعون في التبديع والتفسيق، مع أن هذه الأمور لابد فيها من أناة ودراسة وحلم. فاخترنا كتاب الرقائق لكي نرقق القلوب، نرقق القلوب ونحسن السلوكيات. والإمام البخاري يقول كتاب الرقاق، كتاب الرقاق والرقائق، والرقاق والرقائق جمع رقيقة، شيء رقيق. سميت هذه الأحاديث بذلك لأن في كل منها ما يحدث في القلب رقة، يعني كل حديث جابه البخاري هنا في هذا الكتاب يحدث في القلب رقة، ذلك لمن ألقى، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، فنسأل الله أن نكون منهم. طيب، قال أهل اللغة الرقة هي الرحمة وهي ضد الغلظ، ولذا مدح الله رسوله صلى الله عليه وسلم فقال فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقال للشخص الكثير الحياء رق وجهه استحياء، عنده حياء كثير جدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس حياء صلوات الله وسلامه عليه، كان مثل الفتاة في خدرها، العذراء البكر في خدرها. وقال الراغب متى كانت الرقة في جسم فضدها الصفاقة، غلظة كثوب رقيق وثوب صفيق. الثوب الرقيق يعني الثوب الخفيف اللي يبين ما تحته، والثوب الصفيق اللي هو غليظ لا يبين ما تحته. فالصفاقة ضد الرقة. نعم. ومتى كانت في نفس، أي الرقة كانت في نفس فضدها القسوة، ولذا ذم الله بني إسرائيل فقال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. فهم قلوبهم قاسية، قلوبهم قاسية، ليست قلوبا رقيقة تقبل الهدي الحنيف العظيم. نعم. طيب، والله جل قال ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فإيش، فقست قلوبهم. فاليهود موصوفون بقسوة القلوب ومثلهم الباقي المشركين. طيب، وترقيق الكلام هو تحسينه. الكتاب دائما، أي كتاب فيه أبواب، جمع الأبواب كتاب، الكتاب تفتح تلاقي أبواب. قال باب لا عيش إلا عيش الآخرة، يعني لا حياة كاملة عظيمة ليس فيها أي منغصات إلا حياة الله، وإن الآخرة لهي الحيوان، يعني الحياة الحقيقية لو كانوا يعلمون. فقال، وكتاب الرقاق يبدأ بالحديث 12 بعد 406,000، يعني الحديث رقم 6412، وليس معنى ذلك أن عدد الأحاديث البخاري يفوق 6,000 أو 7,000، لا، ده إيه، أحاديث المكرر يطلع 2,600 واحد. قال حدثنا المكي بن أبي راهيب قال أخبرنا عبد الله بن سعيد وهو ابن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. نعمتان كثير الناس مظلوم فيهما. مظلوم يعني هو ظالم النفس، وليس معناه أن من أعطاه النعمة، لأن الله ليس بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لكن يقول نعمتان مغبون يعني مظلوم، الغبن هو الظلم، مغبون فيهما كثير من الناس، ما هما النعمتان؟ الصحة والفراغ. طيب، فهذا الحديث الذي رواه ابن أبي هند كما ذكرنا قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. هذه الرواية اللي في البخاري موجودة في كتب الحديث أيضا، لكن في مسند أحمد الفراغ والصحة، يعني الفراغ والصحة، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه مرة وقال هذه مرة، فلا إشكال. نعمتان تثنية نعمة وهي الحالة الحسنة، وقيل هي المنفعة المفعولة على جهة الإحسان للغير. النعمة هي الشيء الذي يتم به الإحسان إلى الغير، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم له نعمة. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال استقولوا للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه. طيب، مغبون يعني مظلوم من الغبن، تقول الغبن أو الغبن، الاثنين صح، يعني بالسكون الباء أو بفتح الباء، الغبن أو الغبن، وهو يكون في البيع بالسكون، في البيع لا تقول غبن، تقول غبن، وفي الرأي في غير البيع يعني بالتحريك تقول غبن، ولكن يجوز هذا هنا وهنا، وعلى هذا فيصح كل منهما في هذا الخبر، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، فإن من لم يستعملهما، أي ما الفراغ؟ ما معنى الفراغ؟ الوقت، العمر، هو أنت أصلا عبارة عن مجموعة أوقات، كل ما يمر لحظة من عمرك مر جزء من عمرك، مر حتى منك راح. طيب، فمن لا يستعملهما فيما ينبغي فقد غبن، لأنه باعهما ببخس. واحد جلس يتفرج على مسلسل، هنا باع جزء من عمره مغبون بخسارة، ويتفرج على ماتش كورة بخسارة، تكلم فيما لا يعنيه بخسارة، فيه أخسر أنه يقضي الوقت في الغيبة، في النميمة، في الأذية، أعوذ بالله. قال ابن بطال، وده شرح البخاري قبل الحافظ ابن حجر، والحافظ ينقل منه، قال ابن بطال معنى الحديث أن المرأة لا يكون فارغا حتى يكون مكفيا صحيح البدن، ما فيش ما لا إنسان عنده فراغ إلا ما يكون عنده كفاية وصحة بدن، أنه لو ليس عنده كفاية يسعى لكي يأتي بالطعام والشراب، صح، لكن لما يكون عنده كفاية فيكون عنده وصحة ليس مريضا يبحث عن ما يضيع الفراغ ولا الوقت. وإذا مشكور عند جهال الناس يقول هيا نضيع وقت، يا نهار شوي هيا نضيع وقت، ده الوقت عمر، ده المال لو ضاع يتعوض، المال يعوض، لكن العمر ممكن دقيقة ترجع أبدا. ولذا أمير الشعراء أحمد شوقي رحمه الله عليه يقول دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثوان، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثوان، الحياة عبارة عن دقائق وثوان، وفعلا الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعه. وفعلا إحنا ينبغي كطلاب العلم لما نمر نجد ناس جالسين على المقاهي أو ناس عمالة تضيع وقتها، يقول والله لو الوقت يباع اشترينا. أنا واحد من الناس أتمنى والله لو يطول عمري 200-300 سنة، خيركم من طلع عمره، أتمنى والله وقت إضافي، وقت إضافي، أهدينا أصلي ركعة، أسجد سجدة، أسبح تسبيحة، أتبسم في وجه أحدكم مثلا، وأنتم كذلك، فنسأل الله طول العمر ما حسن إليه العمى. طيب، قال فالذي هو مكفي صحيح البدن، قلنا مكفي يعني عنده الكفاية طعام وشرب، فمن حصل له ذلك فليحرص على ألا يغبن، على ألا يغبن أو يغبن نفسه. كيف؟ بأن يترك شكر الله، فكن دائما شاكرا لله عز وجل، والله عز وجل أثنى على داود عليه السلام، قال إنه كان عبدا شكورا. والله عز وجل سبحانه يعني قال وقليل من عبادي الشكور. فلذا ينبغي أن نكون من هؤلاء القليل الذين هم شكورين لله، الذين هم شكورون لله عز وجل. والله من أسماء الشاكر والشكور. طيب، فليحرص على أن ألا يترك شكر الله على ما أنعم به عليه. ومن شكره بامتثال أوامره واجتناب نواهيه هذا أعظم الشكر، إنك تعمل الواجب تترك النواهي، خلاص كده فزت ورب الكعبة. فأعظم الشكر لله هو امتثال أوامره، يعني تنفيذ الأوامر سواء كان الأمر على الوجوب أو على الاستحباب، واجتناب النواهي سواء كان النهي على التحريم أو على الكراهة. هذا الفائز، هذا الشكور الفائز. فمن فرط في ذلك فهو المغبون. مغبون من غبنا؟ هو غبنا نفسه. وأشار بقوله كثير من الناس إلى أن الذي يوفق لذلك قليل. نعم، قليل فعل، قليل فعل. قال ابن الجوزي رحمه الله، ابن الجوزي طبعا غير ابن قيم الجوزية، ابن الجوزي غير ابن قيم الجوزي، هذا قبل بينهما حوالي 100 سنة. ابن قيم الجوزية تلميذ ابن تيمية رحمه الله وإمام عالم. ابن الجوزي إمام ولكن عنده تمشعر وعنده مخالفات، لكن في الرقائق لا يبارى. وهذا الرجل كان يعطي الدرس فإذا حضره يهودين أو نصرانيين أسلم. وقد ثبت بروايات كثيرة جدا أنه أسلم على يدي 120,000 ما بين يهودي ونصراني. يعطي الدرس الناس تتحول كأن على رؤوسها الطير. قال ابن الجوزي رحمه الله قد يكون الإنسان صحيحا ولا يكون متفرغا، عنده صحة لكن ليس عنده فراغ، عنده صحة لكن مشغول، مشغول جدا، ولا يكون متفرغا لشغله بالمعاش، منشغل بالمعاش، لو عنده مثلا شركات وأموال وإدارات. وقد يكون مستغنيا يعني غنيا ولا يكون صحيحا، عنده مال وغنى ولكن ليس عنده الصحة. فإذا اجتمع إيش؟ يعني إذا اجتمع الصحة، الصحة والفراغ، الصحة والوقت يعني، فإذا اجتمع فغلب عليه الكسل عن الطاعة فهو المغبون، فهو المغبون. وتمام ذلك أن الدنيا مزرعة الآخرة، كل اللي بتزرعه هنا ستحصله في الآخرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الزرع تحصده في الآخرة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فالدنيا مزرعة الآخرة وفيها التجارة التي يظهر ربحها في الآخرة، فأنت بتزرع أعمال وبتتاجر مع الله في الدنيا. فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو إيش؟ نعم، هم يعني الأولى نقول هذا المغبوط وهذا المغبون. المغبوط يعني الذي نحسده على الفوز، فالمغبوط هو الإيه؟ والمغبون، عشان التجانس اللفظي. فهو المغبوط، ومن استعملهما في معصية الله فهو المغبون. أحسنتم. لأن الفراغ يعقبه الشغل والصحة يعقبها السقم. لا لا، ولو لم يكن إلا الهرم يعني إلا الشيخوخة كما قيل، يسر الفتى، يسر الفتى طول السلامة والبقاء. لو 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 ما في هرم، ما في لا شيخوخة، كان زمان الإنسان سبب دائما مسرور دائما، وإذا الجنة دار السرور، لأنك 33 سنة تظل دائما 33 سنة، الصحة موجودة وكله موجود. لكن في الدنيا وجعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا، وإيش لازم ضعف. طيب، فكيف ترى طول السلامة يفعل؟ طول السلامة يفعل في الإنسان إيه؟ طول السلامة إما يغر الإنسان يغتر، أو طول السلامة يديم شكره لو كان عاقلا حكيما. ولذا في الجنة سيكون كل من أهل الجنة شكورين بإذن الله. طيب، نعم، يرد الفتى بعد اعتدال وصحة ينوء إذا رام القيامة ويحمله، يعني ويحمله الفتى بعد اعتدال وصحة يكبر، وبعد ما يكبر يصيبه السقم فبعد ذلك يحمل يتشال. طب الرجل الكبير يشيله ودوا الحمام يغطوه. وقال الطيبي: ضرب النبي صلى الله عليه وسلم للمكلف مثلا بالتاجر الذي له رأس مال، تاجر عنده رأس مال، فهو يبتغي الربح مع سلامة رأس المال. أي تاجر عايز يحافظ على رأس المال ويزيد عليه الأرباح، فهو يبتغي الربح مع سلامة رأس المال. فطريقه في ذلك أن يتحرى في من يعامله ويلزم الصدق والحذق لئلا يغبن، يتعامل مع الناس الصادقة والناس الوفية بالوعد حتى لا يغبن. فالصحة والفراغ رأس المال، وينبغي له أن يعامل الله بالإيمان ومجاهدة النفس. ومن الصحابة منهم من عاش مدة قليلة، ولكن أعمارنا كلها لن تكفي. يعني أبو بكر الصديق عاش كم سنة؟ 63 عام، 63 سنة. والرسول صلى الله عليه وسلم 63 سنة، وعمر 63 سنة، وعلي 63 سنة. لكن أنت لو عندك 63 قرن لن تفعل مثل ما فعل لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا علي بن أبي طالب رضي الله عنه الجميع. فدول استطاعوا أن هم يحافظوا على رأس المال ويضعفوه أضعاف المضاعف، أضعاف المضاعف. فسبحان الله. ولذا أنا قلت ودائما أقول بصفة الرجل المؤرخ، دائما أقول لو أمثال الصحابة والأئمة وابن تيمية وغيره عند النصارى اللي عبدوه. أنت تعرف تاريخ، طبعا قارئ تاريخ النصارى وعارف قديس فلان والقديس علان والقديس أي كلام، واحد منهم ما يجيش مثل يزيد بن معاوية رضي الله عن معاوية، والله ما يسوي حد. ولكن إحنا عندنا أقمار لو عند النصارى ولا اليهود كانوا عبدوهم، اللي اسمه مينا واللي اسمه كده سبحان الله. فهؤلاء الناس الأفاضل جدا الذين لا نفلح إلا إذا سرنا على طريقتهم، هؤلاء الناس كان عندهم رأس مال وعندهم أرباح طائلة. طيب أبو بكر الصديق رضي الله عنه مثلا، احنا بنتكلم عن أعظم الأمة بعد رسوله صلى الله عليه وسلم، عمره 63 عام، منهم 38 سنة في الكفر، 38 عام الأولى من عمره لما ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث، فهو كان مع المشركين. إذن يتبقى من عمره كم؟ 25 سنة، صح؟ 25 سنة، كل الإنجازات هذه في 25 عاما، ربع 25 عام، ربع قرن فقط. ده اللي عاش أبو بكر الصديق حقيقة، لأنه حسابه في الآخرة سيكون على هذه 25، صح ولا لا؟ وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم 23 سنة، لأن 40 سنة الأولى من حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء له ولا اعتبار لها حتى عندنا، ما لنا علاقة، احنا ندرسها من باب محبته بس، لكن لا قدوة. القدوة تكون بعد الصحابة بعد أنصار، لأن الله قال لقد كان لكم في رسول الله، ولم يقل قال في محمد مطلقة. فال 25 سنة في حياة أبو بكر الصديق، وقبلها 23 سنة في حياة أعظم الخلق صلى الله عليه وسلم، نحن لو ظللنا 25 قرنا لن نأتي بمثل ما أتوا به هؤلاء. فسبحان الله، سبحان الله. فينبغي، لماذا هم ماذا فعلوا؟ رأس المال عندهم احتفظوا به، ثم بالإيمان والمجاهدة حصلوا هذه الأضعاف المضاعفة. وقريب منه قول الله تعالى: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ الإيمان والجهاد، صح؟ الإيمان والمجاهد. نعم، قال ماذا؟ هل أدلكم تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله واليوم ورسوله وتجاهدون في سبيل الله يا أموالكم وأنفسكم. هذه التجارة العظيمة جدا، وعليه أن يجتنب مطاوعة النفس ومعاملة الشيطان، لأن هم العدوان الأساسيان الشيطان والنفس، ومعك ضدهما القلب والملك. أنت معك نفس تأمرك بالسوء، وعندك قلب يأمرك بطاعة الله، وعندك شيطان قرين يأمرك بمطاوعة النفس مع شهواتها والضياع، وعندك قلب يميل إلى الله سبحانه وتعالى، فأنت في الصراع. فخالف النفس والشيطان وعصيهما، وإن هما محضاك النصح فاتهم، خالف النفس والشيطان وعصيهما. وإن هو محضاك قاعد ينصحك، اوعى تسمع كلام الشيطان ده. الشيطان ممكن يقول ينصحك بالإخلاص في الصلاة، يعني يجي لك في أول الصلاة كده وأنت قلت الله أكبر الله، فهم الله، أنت الآن بين يدي الله، اخلص ركز تماما وكن خاشعا تماما، وبعدين يجيب لك أشياء تسرح فيها. يأتي الشيطان بكذا وكذا وكذا، يأتي أحدكم الشيطان فيقول اذكر كذا اذكر كذا، مما لم يكن يذكر. تظل أنت لغاية ما تخلص الصلاة وأنت تدبر المسألة العلمية والمسألة الفلانية والمسألة، ثم يقول لك شوف أنت لم تخلص، أنت أحسن تبطل الصلاة لغاية ما تروق وتخلص مشاكلك وبعدين تبقى تواظب على الصلاة. فخلي بالك، وإن هما محضاك النصح فإيه؟ فاتهني. طيب، فقال لأن لو أنت طوعت النفس والشيطان سيضيع منك إيه؟ الربح، ولا الربح ورأس المال؟ الربح ورأس المال، يبقى مغبون. وقوله مغبون فيهما كثير من الناس، كقوله تعالى وقليل من عبادية الشكور، فالكثير في الحديث في مقابلة القليل في الآية. قال القاضي أبو بكر بن العرب، أبو بكر بن العربي قاضي عظيم من أهل السنة، عنده شيء من التمشعر، لكن غير ابن عربي النكرة. ابن عربي النكرة ملحد كفار، لكن ابن العربي إمام، إمام من أئمة الملكية المعروفين. اختلف في أول نعمة أنعمها الله على العبد، إيه هي أول نعمة؟ فقيل الإيمان، وقيل الحياة، وقيل الصحة، والأول أولى اللي هو الإيمان، فإنه نعمة مطلقة، نعمة مطلقة. وأما الحياة والصحة فهما نعمتان دنيويتان، الدنيا الصحة والحياة نعمة في الدنيا، إنما الإيمان دنيا وآخرة تنفعك. ولا تكون نعمة حقيقية، الحياة ولا الصحة ليست نعمة حقيقية إلا إذا صاحبها الإيمان. فلو واحد كافر وبطل مصارع عالمي، أو بطل أبطال الملاكمة، بطل أبطال كمال أجسام، كافر ومات كافر، لم تنفع هذه الصحة ولم تنفع هذه الحياة ذات الصحة. لكن متى تنفع الصحة والحياة؟ بالإيمان. ولا تكون نعمة حقيقية، أي الحياة والصحة، إلا إذا صاحبت الإيمان، وحينئذ يغبن فيها كثير من الناس، يعني يضيع ربحهم وينقص. فمن استرسل مع نفسه الأمارة بالسوء الخالدة إلى الراحة، فترك المحافظة على الحدود والمواظبة على الطاعة، فقد غبن. الشخص اللي يترك المحافظة على حدود الله، يعني على يتبع المحرمات، والذي يترك المحافظة على طاعات الله عز وجل، إذا غبن. لذا فعلا كثير من الناس مغبون، يعني في حياتنا كده لما تمر تجد معظم الناس مغبون. انت شوف كده ساعة ماتش كورة وشوف الناس مغبون، والاجتماعات والمقاهي والسهر والصراخ، قول وفعلا مغبون كثير من الناس. وليس لنا ان نزكي انفسنا، نحن كمان احيانا كثير نغبن انفسنا، احيانا كثير نضيع اوقاتنا فيما لا يجدي ولا ينفع. طيب، وكذلك اذا كان فارغا، يعني اللي عنده صحه ولم يستخملها، واللي عنده فراغ، فان المشغول قد يكون له معذره، بخلاف الفارغ. انسان ليس عنده شيء، نعذرك بايه؟ لماذا لا تقوم الليل؟ لماذا لا تسبح؟ لماذا لا تقرأ القرآن؟ أنت جالس كده وخلاص، عندك فراغ، تظهر في إيه؟ كيف نعذرك يعني؟ وأن الإنسان يستغرب فعلا، لماذا الإنسان هو جالس ليل يسبح؟ أنا الإنسان راكب طائرة، والطائرة أمامه ساعتين ثلاثة، وجالس كده، جالس كده ليه؟ يعني أمسي يا أخي، نقطة تسبيحة واحدة، تنجيك يوم القيامة، سبح، اذكر، اقرأ، تذكر. تعبت من القراءة سبح، غمض عينك وسبح. لا، يعني لا يجوز الإنسان يستسلم للفراغ. فالفارغ يرتفع عنه المعذرة وتقوم عليه الحجة. نعم. طيب، قال الحاكم هذا الحديث صدر به عبد الله بن مبارك كتابه، فأخرجه عن عبد الله بن سعيد أي العنبري بهذا الإسناد، وكذلك الحديث أخرجه الترمذي والنسائي. فهذا هو الحديث الأول، حديث نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. الحمد لله حديث طيب، وإحنا أضفنا بعض الشيء من باب الوعظ والتذكرة، أما العلم خدنا منه. الله المستعان. الحديث الذي يليه وهو الحديث 13 بعد 406,000، 6413. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة بن الحجاج، ده أمير المؤمنين في الحديث، أمير المؤمنين في الحديث. وشعبة كان معروف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، لما يركب الحمار ولا البغلة الناس تحيط به تسأله على حديث. ففي واحد يعني قاطع طريق لص اسمه القعنبي، القعنبي إمام بس هو الآن تكلم عنه في الأول، فرأى شعبة قادم والناس محيطة به، قال من هذا؟ قالوا شعبة من الحجاج أمير المؤمنين في الحديث. فبرز إليه لابس ثوب أحمر كده وبرز إلى شعبة، قال حدثني. قال لست من أهل الحديث، أنت مش أهل الحديث أنا أحدثك، يعني طبعا العلم لا يبذل للسفهاء. قال لست من أهل الحديث، قال حدثني وإلا جرحتك، طلع السكين، حدثني وإلا جرحتك. فقال حدثنا فلان عن فلان، وذكر السند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فتأثر به القعنبي جدا، تأثر به القعنبي جدا، ورجع إلى بيته وألقى يعني تاب إلى الله، وزوجات الخمر تركها وترك الإجرام الذي كان فيه، وصار من أهل العلم والحديث. والقعنبي إمام من أئمة الحديث، لم يرو عن شعبة إلا حديثا واحدا إذا لم تستحي، عرفت رواه، لأنه بعد ذلك مات أحده فلم يلقاه، فلم يلقى شعبة إلا هذه الحادثة، ولم يروي إلا هذا الحديث. من القعنبي له أحاديث كثيرة جدا، وهذا من النوادر العظيمة جدا التي تروى. فالشعبة أمير، ولذا الشيخ ربيع بيقارن بشعبة، أهل العلم يقارون من متانة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، من متانته في العلم الحديث، يقارنونه بشعبة أمير المؤمنين في الحديث، لأن طبعا شعبة أدرى الناس بالعلل وبعدين دركوا. الشيخ ربيع كذلك، الشيخ ربيع كذلك. وده من العجائب، من العجائب اللي الإنسان يشهد بها، أنا يعني أشهد بها، إنه إحنا كلنا درجنا وطلعنا وغيرنا وشذتنا وعلماءنا وكبرنا ومعصينا وكل الناس، على أثر عبد الله بن شقيق أن الصحابة رضي الله عليهم لم يكونوا يرون عملا تركوه كفر إلا الصلاة. حديث ما كل الأثر ده معروف، وقال عبد الله بن شقيق أجمع الصحابة رضي الله عليهم على أنه، على أنه يعني لم يكونوا يرون عملا تركوه كفر إلا الصلاة. الشيخ ربيع قال ولكن انتبهوا، فإن عبد الله بن شقيق لم يلقى إلا ثلاثة من الصحابة فقط، هذه علة. نعم، فهذه بالمناسبة فقط. فشعبة ابن الحجاج عظيم جدا. قال عن معاوية بن قرة من تلامذة أنس رضي الله عنه، تابعي جليل، عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة. وهذا قاله في الخندق صلى الله عليه وسلم، حضر الخندق، وقاله بالإنشاد، يعني اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة، يقول هذا ويكرره، والصحابة يكرره، لأنه في أثناء الأعمال والشغل يكون بنعمل خندق بنبني شيء يجوز هذا الإنشاد. قال عن معاوية بن قرة اللي هو روى عن أنس قلت لك، أي ابن إياس المزني، وهو قوي الصحبة لأنس رضي الله عنه. نعم. ففي رواية أخرى قال شعبة حدثنا أبو إياس اللي هو معاوية بن قرة، فهو أبو إياس وابن إياس، وإياس هو القاضي المشهور بالذكاء، معروف يعني. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، نعم، وقال فأصلح الأنصار والمهاجرة. وهناك زيادة عن أنس رضي الله عنه أن ذلك كان يوم الخندق، نعم صحيح. فطابق حديث سهل بن سعد الذي ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق، أنهم كانوا يقولون، الصحابة كانوا يقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. فقال هو اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة. بسيط النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فقال فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقال أنس كان ذلك في غداة باردة صبحية برد الفجر بعد الفجر والدنيا برد، ولم يكن لهم عبيد يعملون ذلك له، ما عندهم عبيد يحفروا بدلهم. فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال ذلك، يعني قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، لو نحن الآن جعانين وتعبانين ففي الآخرة في النعيم المقيم والطعام والراحة والهدوء والسكينة والنعمة والرحمة. نعم. طيب هذا الحديث، الحديث الذي يليه هو موافق له، حديث سهل بن سعد السعدي. قال البخاري في الحديث الرابع عشر بعد الأربعمائة والستة آلاف ستة آلاف وأربعمائة وأربعة عشر، حدثني أحمد بن المقدام قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم، وأبو حازم من أجلة التابعين ومعروف بالحكم، قال حدثنا سهل بن سعد الساعدي صحابي جليل رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهو يحفر ونحن ننقل التراب، فهم كان فريق يحفر وفريق ينقل التراب، ويمر بنا الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لما رأى ما فيه من تعب ونصب اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجر. يبقى هناك فأصلح وهنا في إيش؟ فأغفر. طب هو قال فأصلح ولا فأغفر؟ أيوه قال هذا مرات وهذا مرات، فأغفر للأنصار والمهاجر. وقد تابعه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله حدثنا الفضيل بن سليمان فهو بالتصغير ليس الفضل، الفضيل، وهو النميري وهو صدوق لكن في حفظه شيء، صدوق في حفظه شيء. وقال سهل الساعدي والنبي صلى الله عليه وسلم يحفر ونحن ننقل التراب، فقد بينها فقال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يحفرون الخندق، فخرج وهم يحفرون ولا يحفر، يعني يحفر أحيانا ويمر أحيانا، بس هذا الجمع يعني الجمع. وكان هناك من يحفر مع النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من كان ينقل التراب، كان ينقل التراب. والكلمات التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم ليست موزونة ولكنها شبه موزونة، يعني ليست شعرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول الشعر، ولكنها تشبه الوزن الشعري، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمكرم، يشبه الشعر لكن فيه يعني وزن. قال وهذا يمكن أن نقول هو من ضرب الزحاف وهو غير مقصود إليه بالوزن، يعني أبيات كده ولكن غير مقصود بوزنها، فلا يدخل في الشعر، فلا يدخل في الشعر. وفي هذين الحديثين تحقير عيش الدنيا بالمقارنة لما لأن الدنيا أي عيش فيه تكدير وسرعة فناء، أي شيء في الدنيا لازم شيء مكرر، ما في خالص أبدا، شيء خالص أبدا، لا شيء خالص أبدا في الدنيا. ومناسبة إيراد حديث أنس وسهل مع حديث ابن عباس الذي تضمنته الترجمة أن الناس قد غبن كثير منهم في الصحة والفراغ لإيثارهم عيش الدنيا، تموا بالدنيا جدا، وأن الدنيا مشكلة، أنت لما تحصل أموال كثيرة في الدنيا أنت دخلت الهم والغم. من النهاردة أنت لو مثلا جبت مليار دولار هنا في البيت وحطيته أنت مش هتعرف تنام أصلا من القلق والرعب، لأن أنت عندك فكرة لو أحد علم يهجموا عليك ويقتلوك انت وزوجتك وياخذوا المال، فمشكله الدنيا، لكن الاخره امان ونعيم مقيم. فهم غبنوا لايثارهم لعيش الدنيا على عيش الاخره، فاراد الاشاره الى ان العيش الذي اشتغلوا به ليس بشيء، وانما الشيء هو العيش الذي شغلوا عنه، هنا شغلوا به متاع الدنيا وشغلوا عنه متاع الاخره، شغلوا عنه وهو المطلوب، ومن فاته فهو المغبون. إذن المغبون من لم يستعمل الصحة والفراغ في طاعة الله عز وجل. طيب نكتب هذا القدر، نفتح الأسئلة وبعد قليل نبدأ اللؤلؤ والمرجان إن شاء الله. طيب تذكير عشان تفصل، فلو أي سؤال أي سؤال، عبد القادر، عبد الغفار، مالك، أي حد؟ نعم، بل الشكر هو الذي يكون باللسان، لأن الحمد يكون بالقلب واللسان، والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، هما يشتركان في أن كلاهما يؤدى بالقلب واللسان، ولكن الشكر يزيد لأنه يؤدى بالجوارح. فإذا الشكر أوسع من الحمد من جهة الأداء، لكن من جهة المضمون الحمد أوسع من الشكر، لأنك تحمد على السراء وعلى الضراء، أما الشكر لا يكون على الضراء، على السراء فقط. سؤال جيد يا مالك. طيب احنا الإخوة كثيرون جدا. أبو حفص تفضل. أبو حفص كويس إنه معانا الآن 65 مشاركة، شيء طيب. طيب إذا ما في أسئلة نستريح قليلا ثم نستأنف اللقاء بالمرجان بإذن الله تبارك وتعالى.
السلام عليكم، ممكن أسأل شيخ؟
نعم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
في درس المرة الماضية، درس أصول السنة للإمام أحمد،
نعم
ليس في درس اليوم، يعني سؤال.
نعم تفضل
شيخنا، قلت لنا أن الذي يرد حديث التواتر يكفر، وحديث مختلف، يعني قلت الله أعلم أنه لا يكفر، أو قلت يختلف في تكفيره وما أدري، وحديث الآحاد شيخنا
أحسنت السؤال وجزاك
الذي
الله
يرد
خير.
حديث
نعم، هذا سؤال طيب بيناه كثيرا، لكن هذا يحتاج إلى بيان متكرر دائما. الذي ينكر المتواتر يكفر بشرطين. الشرط الأول أن يكون الشيء الذي أنكره متواترا فعلا، يعني مثل آية أو حديث متواتر. الشرط الثاني أن يعلم أن من رد المتواتر كفر، يعني يكون هو فاهم أن الذي يرد المتواتر يكفر. أما الأحاديث غير المتواترة فهي إن صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا تصح، معظم الأحاديث الصحيحة متواترة، بل هي أحاديث أحاد. فالذي يرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعد إقراره بأن هذا من كلامه يكفر. يعني لو واحد قلنا له مثلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم في أول حديث في البخاري إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فيقول نعم هذا صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكني أرده، هنا كفر، لأنه يتعمد تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن من قال لا، أنا لا أثق في سند هذا الحديث ولا أصدق، تقول له فلان، يقول ولو أنا لا أصدق، هذا ضال وليس بكاف. الذي يرد الحديث من جهة السند، حديث آحاد من جهة الأسانيد، لا يكفر. أما إن رده بعد أن يقر بأنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيرد بدون تأويل، فإنه يكفر لأنه يكذب النبي صلى الله عليه وسلم. أظن واضح الآن المهم.
نعم واضح شيخي، لكن بالنسبة لمسألة التواتر، يعني الذي يرده يشترط العلم فيه، يعني يكون يعلم أنه متواتر.
نعم.
ورغم ذلك يرده.
نعم، تقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الحوض وأثبت حديث الحوض، ولا تفهمه أن هذا متواتر، يقول لك لا ما فيش حوض، خلاص خلاص. وهنا يرد، تقول له يعني أنت مصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال؟ ويقول لا، ولكن لا أصدق أصحاب سند الحديث، فهنا ليس بكافر. لكن لو قال أنا أعلم أنه متواتر إذن، وأعلم حكم المتواتر، فأكفر، لأن المتواتر
نعم.
يفيد العلم القطعي.
نعم نعم أدري شيخ، جزاك الله خيرا. سؤال آخر شيخ في نفس الدرس.
طيب
بالنسبة شيخي، الاعتقاد اختلاف الصحابة في مسألة العقيدة مثل رؤية الله عز وجل، الذي
نعم.
يقرأ شيخ يمر بهذا الحديث ويمر بحديث عائشة وقولها أنه قد أعظم الفرية على الله من زعم أن محمدا قد رأى ربه، ويمر بحديث ابن عباس أنه رآه بقلبه هنا.
نعم.
يعني إذا اعتقد قول عائشة رضي الله عنها أو اعتقد قول ابن عباس، يعني هل هذا يعني يكون على خطأ كبير، ولا يعني لابد يعني أن، فهمتني شيخي؟
فهمت، ولكن قبل ذلك سنبين نقطة. ابن عباس رضي الله عنه لم يقل إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله بقلبه. الذي قال إنه رأى بقلبه أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، ولكن
وجدتها شيخي في اعتقاد أهل السنة.
الحمد لله كده الحمد لله. لكن ابن عباس زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، هذا الكلام محمول على أنه رأه بقلب. أما الرؤية بالقلب فلا خلاف فيها بين الصحابة أجمعين، لا عائشة ولا ابن عباس ولا أبي ذر ولا أحد أبدا، فلا خلاف في أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الله بقلبه، لكن الخلاف هل رأه بعينيه؟ فبالتالي الصحيح قول عائشة أنه لم يره بعينيه، هذا هو الصحيح. لكن من قال لا أنا أعتقد أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه، لا تسريب عليه ولا شيء، هذا مسألة خلافية، لا تسريب على من اعتقد ذلك أو خلاف، لا حرج. وكذلك الظل، الله جل يخلق ظلا يوم القيامة يظل فيه، حديث السبعة المعروف وإن كان هم أكثر من 70، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. ما هو هذا الظل؟ الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يقول الظل صفة من صفات الله، والصحيح أن هذا ظل مخلوق وليس من صفات الله عز وجل. فهل هو ظل يخلق الله يوم القيامة أم هو ظل العرش؟ الراجع أنه ظل العرش. فهناك مسائل خلافية في العقيدة، لكن لا ينبني عليها أي طعن في الأصول أبدا. طيب
أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم، عندي سؤال.
آمين بارك الله فيك. نعم.
السلام عليكم.
ذكرتم يعني عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان على كفر، هل هناك من الصحابة يعني كانوا موحدين؟ لأننا يعني نجد أنهم يذكرون أن أبا ذر كان موحدا مع أنه كان
في الطرق. لا كان هناك من هو حنيفي على الحنيفية، مثل زيد بن عمرو بن نفيل كان على الحنيفية، ولكن هل زيد بن عمرو بن نفيل لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول وبالتالي يعد من الصحابة؟ ولكن هو في الجنة، زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة، لكن هل كان أبو بكر رضي الله عنه من الحنيفيين؟ لا. هل كان عمر من لا، كانوا مشركين، يعني حتى العشر المبشرون بالجنة كلهم كانوا ضمن المشركين، لكن الحمد لله تفوقوا وصاروا أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله فيك يوسف.
نعم. وما يقال عن أبي ذر شيخنا معذرة؟
لا أبي ذر لم يكن من الحنيفية، كان مثل باقي الناس، لكنه كان يسعى للحق وسعى إليه وأسلم، وهو من المهاجرين السابقين أولين المهاجرين رضي الله عنه وأرضاه، وليس أبو ذر من العشرة، ولكنه مبشر بالجنة، ولكن ليس من العشرة، والعشرة أفضل منه رضي الله عنه.
بارك الله فيكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله. أريد سؤال على متن ابن عاشر، يقال أنه هو شاعر وفي المسجد يعني يريدون يعني تحفيظ لنا هذا المتن، ولكن أنه هو للأشاعرة ولا يجب يعني أن نحفظه، صح؟
لا، هو مفيد جدا، وإن كان ابن عاشر فيه طبعا تمشعر، لكن المتن مفيد جدا، لكن لابد من الرجوع إلى شرح أحد من أهل السنة المعتمدين. بارك الله فيكم.
قلت هو مفيد؟
نعم، متن ابن عاشر مفيد جدا، ولكن أقول يعني لابد من الرجوع فيه، لابد من الرجوع في شرحه وتفهيمه والتقييدات التي فيه إلى أحد من طلاب العلم أو العلماء المعروفين، لأنه هو متن ابن عاشر في الفقه، وإحنا في الفقه والأصول أحيانا نأخذ ممن فيهم تمشعر، يعني إحنا بنأخذ الإمام النووي ومن الحافظ ابن حجر العسقلاني وفيهما تمشعر، ففي الفقه لا بأس، في الأصول أيضا لا بأس، أما في العقيدة لا، العقيدة مشكلة ابن عاشر.
في الفقه هم يريدون تحفيظ هذا
المتن. هو في الفقه طبعا، ده متن ابن عاشر في باب الطهارة، عظيم جدا، عظيم جدا جدا، وفي الصلاة، هو في العبادات روعة، يعني رائع.
الحمد لله يا رب. أستاذ يعني فقط يعني أنا نزلني أنا مبتدئ يعني في العلوم كل هاي، ولكن في المدة الأخيرة أصبحت أنشر يعني على الشيوخ المحذرين منهم، يعني أخذ من عندكم وأنشر، فواجهت يعني من أخوات يعني كثير يعني تهجم علي، حسب لما أحط على شيخ يقول كيف يعني تتكلمي على هذا الشيخ يعني محذر منه أو مش محذر، أنت مين حتتكلمي عليه؟ يعني طيب أنا هل ليس لي الحق أن أنشر على شيوخ المحذرين منه يعني؟
لا لا، لابد الإنسان ينقل العلم، والإنسان ينقل العلم لا يلام. فأنت لما بتنقلي عن الشيوخ ويحذرون من فلان وفلان، ليس عليك لوم، بل هن عليهن اللوم. فأنت استمري ولا تيأسي من ذلك أبدا. نعم
إن شاء الله.
لا، مكرمك الله. طيب هل نبدأ اللؤلؤ والمرجان مرة؟ طيب سنبدأ إن شاء الله اللؤلؤ والمرجان بعد دقيقة واحدة بإذن الله تبارك وتعالى.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا تكرمت علي فقط أريد مداخلة لثواني قليلة.
طيب
جزاكم الله خير الجزاء. على الفيسبوك لاحظت في الأواخر أن بعض الأخوات يحذرنا يعني منك، نظرا لسؤال كانت سألته أحد الأخوات وبعد مسحة المنشور. كان السؤال ديال زوجة تسأل، أريد فقط أن أخبر الأخوات جميعا أن لا يتطرقن لهذه المواضيع، يعني أريد نصيحة، يعني من يتكلمون عن الشيوخ وهم أصلا ليسوا يعني من طلاب العلم، يعني نصيحة أو مداخلة منك إذا أردت شيخنا، بارك الله فيك.
والله يعني قدر الشيوخ أن يعني ينال منهم هذا وهذا لتزداد حسناتهم. فأكثر واحد يهاجم في هذا العالم هو الشيخ ربيع، وكل هذا في ميزان حسناته حفظه الله. فلست إلا واحدا من المشايخ، فالذي يهاجمني فالله أن يهديه. لكن نحذر، لحوم أهل العلم مسمومة، ولا أقصد أنني من العلماء ولكني طالب علم، فلحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن أكلها مات. فالناس تنتقدنا بحقنا بالدليل، نعم، أما ينتقدوننا بغير حق وبغير دليل ويحذرون منا، فهذا والله ظلم عظيم جدا. نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. مثل واحد، أنا قلت أن عمر بن الخطاب لم يوقف حد السرقة في عام الرمادة، هذا كذب على عمر، وليس يجوز أن نقول أن عمر أوقف حدا من حدود الله عز وجل. فرد علي أحدهم يقول كيف وقد ورد ذلك بأحاديث ضعيفة. لا، هذا فضح نفسه فضيحة شديدة جدا. فعلى العموم نقول لطلاب وطالبات العلم، هذه الأخت التي تتكلم الآن تقصد أنكم يا طلاب العلم ويا طالبات العلم انشغلن بما ينفعكم، انشغلن بما ينفعكن، انشغلوا جميعا بما ينفعكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك. فمما ينفعك طلب العلم وتحصيله، وليس مما ينفعك أن تنال من فلان وأن تنال من فلان وأنت ما زلت صغير في طلب العلم. فجزاك الله خيرا على هذه النصيحة، حفظ الله الجميع من طلاب العلم وطالباته، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. وقد اخترنا لكم كتاب الرقاق أو الرقائق من صحيح البخاري، ولكن لماذا اخترناه؟ لأن هناك شيء يسمى التخلية وشيء يسمى التحلية. فأما التخلية فهي أن نتعلم جميعا ونحن طلاب العلم، أن نتعلم جميعا التوحيد وأن نبتعد عن الشرك، نتعلم الابتعاد عن الشرك ونتعلم التوحيد ونتعلم الشرك، يعني نتعلم ما هي التي توقع العبد في الشرك الأكبر أو الأصغر لنجتنبه. وكذلك من التخلية تعليم الإخوة السنة للبعد عن كل بدعة، وكذلك من التخلية أن نبتعد حتى عن الطرق في الدعوة التي تكون طرقا لم يسلكها السلف رضوان الله عليه. فهذه تخلية، يعني تخلية الشرك وتخلية البدعة وتخلية سوء المنهج، لا، هذه تخلية. أما التحلية فهي مسألة تعليم طلاب العلم الأخلاق والسلوك الحسن، وهذا في الحقيقة ينقص كثيرا من طلاب العلم. فكثير من طلاب العلم عندهم سلوكيات سيئة وعندهم تصرفات لا تقبل، وليس عندهم المحبة المطلوبة بين طلاب العلم، وليس عندهم، كثير منهم ليس عنده الرحمة مع العوام ومع طلاب العلم الصغار، ويسارعون في التبديع والتفسيق، مع أن هذه الأمور لابد فيها من أناة ودراسة وحلم. فاخترنا كتاب الرقائق لكي نرقق القلوب، نرقق القلوب ونحسن السلوكيات. والإمام البخاري يقول كتاب الرقاق، كتاب الرقاق والرقائق، والرقاق والرقائق جمع رقيقة، شيء رقيق. سميت هذه الأحاديث بذلك لأن في كل منها ما يحدث في القلب رقة. يعني كل حديث جابه البخاري هنا في هذا الكتاب يحدث في القلب رقة، ذلك لمن ألقى، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، فنسأل الله أن نكون منه. طيب، قال أهل اللغة الرقة هي الرحمة وهي ضد الغلظ، ولذا مدح الله رسوله صلى الله عليه وسلم فقال فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك. ويقال للشخص الكثير الحياء رق وجهه استحياء، عنده حياء كثير جدا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس حياء صلوات الله وسلامه عليه، كان مثل الفتاة في خدرها، العذراء البكر في خدرها. وقال الراغب متى كانت الرقة في جسم فضدها الصفاقة، غلظة كثوب رقيق وثوب صفيق. الثوب الرقيق يعني الثوب الخفيف اللي يبين ما تحته، والثوب الصفيق اللي هو غليظ لا يبين ما تحته، فالصفاقة ضد الرقة. نعم. ومتى كانت في نفس، أي الرقة كانت في نفس فضدها القسوة، ولذا ذم الله بني إسرائيل فقال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. فهم قلوبهم قاسية، قلوبهم قاسية، ليست قلوبا رقيقة تقبل الهدي الحنيف العظيم. نعم. طيب، والله جل قال ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم بذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فإيش، فقست قلوبهم. فاليهود موصوفون بقسوة القلوب ومثلهم باقي المشركين. طيب، وترقيق الكلام هو تحسينه. الكتاب دائما أي كتاب فيه أبواب، جمع الأبواب كتاب، الكتاب تفتحه تلاقي أبواب. قال باب لا عيش إلا عيش الآخرة، يعني لا حياة كاملة عظيمة ليس فيها أي منغصات إلا حياة الله، وإن الآخرة لهي الحيوان، يعني الحياة الحقيقية لو كانوا يعلمون. فقال وكتاب الرقاق يبدأ بالحديث 12 بعد 406,000، يعني الحديث رقم 6412، وليس معنى ذلك أن عدد الأحاديث البخاري يفوق 6 أو 7,000، لا، ده احذف المكرر يطلع 2601. قال حدثنا المكي بن أبي راهيم قال أخبرنا عبد الله بن سعيد وهو ابن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان كثير الناس مظلوم فيهما، مظلوم يعني هو ظالم النفس، وليس معناه أن من أعطاه النعمة، لأن الله ليس بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لكن يقول نعمتان مغبون يعني مظلوم، الغبن هو الظلم، مغبون فيهما كثير من الناس. ما هما النعمتان؟ الصحة والفراغ. طيب، فهذا الحديث الذي رواه ابن أبي هند كما ذكرنا قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. هذه الروايات اللي في البخاري موجودة في كتب الحديث أيضا، لكن في مسند أحمد الفراغ والصحة، يعني الفراغ والصحة، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه مرة وقال هذه مرة، فلا إشكال. نعمتان تثنية نعمة وهي الحالة الحسنة، وقيل هي المنفعة المفعولة على جهة الإحسان للغير. النعمة هي الشيء الذي يتم به الإحسان إلى الغير، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم له نعمة. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال استقولوا للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، طيب مغبون يعني مظلوم من الغبن، تقول الغبن أو الغبن، الاثنين صح يعني بالسكون الباء أو بفتح الباء، الغبن أو الغبن. وهو يكون في البيع بالسكون، في البيع لا تقول غبن تقول غبن، وفي الرأي في غير البيع يعني بالتحريك تقول غبن، ولكن يجوز هذا هنا وهنا. وعلى هذا فيصح كل منهما في هذا الخبر، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. فإن من لم يستعملهما، أي ما الفراغ؟ ما معنى الفراغ؟ الوقت، العمر. هو أنت أصلا عبارة عن مجموعة أوقات، كل ما يمر لحظة من عمرك، لا مر جزء من عمرك، مر حتى منك راح. طيب فمن يستعمل، فمن لا يستعملهما فيما ينبغي فقد غبن، لأنه باعهما ببخس. واحد جلس يتفرج على مسلسل، هنا باع جزء من عمره مغبون بخسارة، ويتفرج على ماتش كورة بخسارة، تكلم فيما لا يعنيه بخسارة، فيه أخسر أنه يقضي الوقت في الغيبة، في النميمة، في الأذية، أعوذ بالله. قال ابن بطال، وده شرح البخاري قبل الحافظ ابن حجر، والحافظ ينقل منه، قال ابن بطال: معنى الحديث أن المرء لا يكون فارغا حتى يكون مكفيا صحيح البدن. ما فيش، ما لا إنسان عنده فراغ إلا لما يكون عنده كفاية وصحة بدن، لأنه لو ليس عنده كفاية يسعى لكي يأتي بالطعام والشراب، صح؟ لكن لما يكون عنده كفاية فيكون عنده وصحة، لا ليس مريضا، يبحث عن ما يضيع الفراغ ولا الوقت. إذا مشهور عند جهال الناس يقول هيا نضيع وقت، يا نهار شوي هيا نضيع وقت، ده الوقت عمر، ده المال لو ضاع يتعوض، المال يعوض، لكن العمر ممكن دقيقة ترجع، أبدا. ولذا أمير الشعراء أحمد شوقي رحمة الله عليه يقول، يقول: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثوان، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثوان، الحياة عبارة عن دقائق وثوان، وفعلا الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعه. وفعلا إحنا ينبغي كطلاب العلم لما نمر نجد ناس جالسين على المقاهي أو ناس عمالة تضيع وقتها، يقول له والله لو الوقت يضاع اشترينا. أنا واحد من الناس أتمنى والله لو يطول عمري 200-300 سنة، خيركم من طلع عمره. أتمنى والله وقت إضافي، وقت إضافي، أهديني أصلي ركعة، أسجد سجدة، أسبح تسبيحة، أتبسم في وجه أحدكم مثلا، وأنتم كذلك. فنسأل الله طول العمر ما حسن الإيه؟ العمل. طيب قال: فالذي هو مكفي صحيح البدن، قلنا مكفي يعني عنده الكفاية طعام وشرب، فمن حصل له ذلك فليحرص على ألا يغبن، على ألا يغبن أو يغبن نفسه. كيف؟ بأن يترك شكر الله، فكن دائما شاكرا لله عز وجل. والله عز وجل أثنى على داود عليه السلام، قال إنه كان عبدا شكورا، والله عز وجل سبحانه يعني قال: وقليل من عبادي الشكور. فلذا ينبغي أن نكون من هؤلاء القليل الذين هم شكورين لله، الذين هم شكورون لله عز وجل. والله من أسماء الشاكر والشكور. طيب فليحرص على أن على ألا يترك شكر الله على ما أنعم به عليه، ومن شكره بامتثال أوامره واجتناب نواهيه هذا أعظم الشكر، إنك تعمل الواجب تترك النواهي، خلاص كده فزت ورب الكعبة. فأعظم الشكر لله هو امتثال أوامره، يعني تنفيذ الأوامر سواء كان الأمر على الوجوب أو على الاستحباب، واجتناب النواهي سواء كان النهي على التحريم أو على الكرم، هذا الفائز، هذا الشكور الفائز. فمن فرط في ذلك فهو المغبون، مغبون من غبنه؟ هو غبن نفسه. وأشار بقوله: كثير من الناس، إلى أن الذي يوفق لذلك قليل. نعم قليل فعل، قليل فعل. قال ابن الجوزي رحمه الله، ابن الجوزي طبعا غير ابن قيم الجوزية، ابن الجوزي غير ابن قيم الجوزي، هذا قبل بينهما حوالي 100 سنة. ابن قيم الجوزية تلميذ ابن تيمية رحمه الله وإمام علم. ابن الجوزي إمام ولكن عنده تمشعر وعنده مخالفات، لكن في الرقائق لا يبارى. وهذا الرجل كان يعطي الدرس، فإذا حضره يهودين أو نصرانيين أسلم، وقد ثبت بروايات كثيرة جدا أنه أسلم على يدي 120 ألف ما بين يهودي ونصراني. يعطي الدرس الناس تتحول كأن على رؤوسها الطير. قال ابن الجوزي رحمه الله: قد يكون الإنسان صحيحا ولا يكون متفرغا. عنده صحة لكن ليس عنده فراغ، عنده صحة لكن مشغول، مشغول جدا، ولا يكون متفرغا لشغله بالمعاش، منشغل بالمعاش، لو عنده بس شركات وأموال وإدارات. وقد يكون مستغنيا يعني غنيا ولا يكون صحيحا، عنده مال وغنى ولكن ليس عنده الصحة. فإذا اجتمع إيش يعني؟ إذا اجتمع الصحة، الصحة والفراغ، الصحة والوقت يعني، فإذا اجتمع فغلب عليه الكسل عن الطاعة فهو المغبون، فهو المغبون. وتمام ذلك أن الدنيا مزرعة الآخرة، كل اللي بتزرعه هنا ستحصله في الآخرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الزرع تحصده في الآخرة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فالدنيا مزرعة الآخرة، وفيها التجارة التي يظهر ربحها في الآخرة. فأنت بتزرع أعمال وبتتاجر مع الله في الدنيا. فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو إيش؟ نعم، هم يعني الأولى نقول هذا المغبوط وهذا المغبون. المغبوط يعني الذي نحسده على الفوز، فالمغبوط والإيه؟ والمغبون، عشان التجانس اللفظي. فهو المغبوط، ومن استعملهما في معصية الله فهو المغبون. أحسنتم. لأن الفراغ يعقبه الشغل والصحة يعقبها السقم. لا لا، ولو لم يكن إلا الهرم يعني إلا الشيخوخة كما قيل: يسر الفتى، يسر الفتى طول السلامة والبقاء. لو 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 ما في هرم، ما في لا شيخوخة، كان زمان الإنسان سبب دائما مسرور دائما، وإذا الجنة دار السرور، لأنك 33 سنة تظل دائما 33 سنة، الصحة موجودة وكله موجود. لكن في الدنيا وجعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا، وإيش لازم ضعف. طيب، فكيف ترى طول السلامة يفعل؟ طول السلامة يفعل في الإنسان إيه؟ طول السلامة إما يغر الإنسان يغتر، أو طول السلامة يديم شكره لو كان عاقلا حكيما. ولذا في الجنة سيكون كل من أهل الجنة شكورين بإذن الله. طيب، نعم، يرد الفتى بعد اعتدال وصحة ينوء إذا رام القيامة ويحمل، يعني ويحمل الفتى بعد اعتدال وصحة يكبر، وبعد ما يكبر يصيبه السقم، فبعد ذلك يحمل يتشال. طب الرجل الكبير يشيله ودوا الحمام يغطوه. وقال الطيبي: ضرب النبي صلى الله عليه وسلم للمكلف مثلا بالتاجر الذي له رأس مال، تاجر عنده رأس مال، فهو يبتغي الربح مع سلامة رأس المال. أي تاجر عايز يحافظ على رأس المال ويزيد عليه الأرباح، فهو يبتغي الربح مع سلامة رأس المال. فطريقه في ذلك أن يتحرى في من يعامله ويلزم الصدق والحذق لئلا يغبن، يتعامل مع الناس الصادقة والناس الوفية بالوعد حتى لا يغبن. فالصحة والفراغ رأس المال، وينبغي له أن يعامل الله بالإيمان ومجاهدة النفس. والصحابة منهم من عاش مدة قليلة، ولكن أعمارنا كلها لن تكفي. يعني أبو بكر الصديق عاش كم سنة؟ 63 عام. 63 سنة. والرسول صلى الله عليه وسلم 63 سنة. وعمر 63 سنة. وعلي 63 سنة. لكن أنت لو عندك 63 قرن لن تفعل مثل ما فعل لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا علي بن أبي طالب رضي الله عنه الجميع. فدول استطاعوا أن هم يحافظوا على رأس المال ويضعفوه أضعاف المضاعف، أضعاف المضاعف. فسبحان الله. ولذا أنا قلت ودائما أقول بصفة الرجل المؤرخ، دائما أقول لو أمثال الصحابة والأئمة وابن تيمية وغيره عند النصارى اللي عبدوه، أنت تقرأ في تاريخ، أنا طبعا قارئ تاريخ النصارى وعارف قديس فلان والقديس علان والقديس أي كلام، واحد منهم ما يجيش مثل يزيد بن معاوية رضي الله عن معاوية، والله ما يسويها. ولكن إحنا عندنا أقمار، لو عند النصارى ولا اليهود كانوا عبدوهم، أنت اللي اسمه مينا واللي اسمه كده وده، سبحان الله. فهؤلاء الناس الأفاضل جدا الذين لا نفلح إلا إذا سرنا على طريقتهم، هؤلاء الناس كان عندهم رأس مال وعندهم أرباح طائلة. طيب أبو بكر الصديق رضي الله عنه مثلا، احنا بنتكلم عن أعظم الأمة بعد رسوله صلى الله عليه وسلم، عمره 63 عام، منهم 38 سنة في الكفر، 38 عام الأولى من عمره لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث، فهو كان مع المشركين. إذن يتبقى من عمره كم؟ 25 سنة، صح؟ 25 سنة، كل الإنجازات هذه في 25 عاما، ربع 25 عام، ربع قرن فقط. ده اللي عاشه أبو بكر الصديق حقيقة، لأنه حسابه في الأخيرة سيكون على هذه 25، صح ولا لا؟ وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم 23 سنة، لأن 40 سنة الأولى من حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء له ولا اعتبار لها حتى عندنا، ما لنا علاقة، احنا ندرسها من باب محبته بس، لكن لا قدوة. القدوة تكون بعد صلاة، بعد انكسارة، لأن الله قال لقد كان لكم في رسول الله، ولم يكن قال في محمد مطلقة. فال 25 سنة في حياة أبو بكر الصديق، وقبلها 23 سنة في حياة أعظم الخلق صلى الله عليه وسلم، نحن لو ظللنا 25 قرنا لن نأتي بمثل ما أتوا به هؤلاء. فسبحان الله، سبحان الله. فينبغي، لماذا هم ماذا فعلوا؟ رأس المال عندهم احتفظوا به، ثم بالإيمان والمجاهدة حصلوا هذه الأضعاف المضاعفة. وقريب منه قول الله تعالى هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، الإيمان والجهاد، صح، الإيمان والمجاهد. نعم، قال ماذا؟ هل أدلكم تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله واليوم ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، هذه التجارة العظيمة جدا. وعليه أن يجتنب مطاوعة النفس ومعاملة الشيطان، لأن هم العدوان الأساسيان الشيطان والنفس، ومعك ضدهما القلب والملك. أنت معك نفس تأمرك بالسوء، وعندك قلب يأمرك بطاعة الله، وعندك شيطان قرين يأمرك بمطاوعة النفس مع شهواتها والضياع، وعندك قلب يميل إلى الله سبحانه وتعالى، فأنت في الصراع. فخالف النفس والشيطان وعصيهما، وإنهما محضاك النصح فاتهم، خالف النفس والشيطان وعصيهما، وإنهما محضاك قاعد ينصحك اوعى تسمع كلام الشيطان ده. الشيطان ممكن يقول ينصحك بالإخلاص في الصلاة، يعني يجي لك في أول الصلاة كده وانت قلت الله أكبر فهم الله، انت الآن بين يدي الله، اخلص، ركز تماما وكن خاشعا تماما، وبعدين يجيب لك أشياء تسرح فيها، يأتي الشيطان بكذا وكذا وكذا، يأتي أحدكم الشيطان فيقول اذكر كذا اذكر كذا، مما لم يكن يذكر، تظل أنت لغاية ما تخلص الصلاة وأنت تدبر المسألة الإعلانية والمسألة الفلانية والمسألة، ثم يقول لك شوف أنت لم تخلص، أنت أحسن تبطل الصلاة لغاية ما تروق وتخلص مشاكلك وبعدين تبقى تواظب على الصلاة. فخلي بالك، وإنهما محضاك النصح فإيه؟ فاتهني فاتهني. طيب، فقال لأن لو أنت طوعت النفس والشيطان سيضيع منك إيه؟ الربح، ولا الربح ورأس المال؟ الربح ورأس المال، يبقى مغبون، يبقى مغبون. وقوله مغبون فيهما كثير من الناس، كقوله تعالى وقليل من عبادية الشكور، فالكثير في الحديث في مقابلة القليل في الآية. قال القاضي أبو بكر بن العرب، أبو بكر بن العربي قاضي عظيم من أهل السنة، عنده شيء من التمشعر، لكن غير ابن عربي النكرة، ابن عربي النكرة ملحد كفار، لكن ابن العربي إمام، إمام من أئمة الملكية المعروفين. اختلف في أول نعمة أنعمها الله على العبد، إيه هي أول نعمة؟ فقيل الإيمان، وقيل الحياة، وقيل الصحة، والأول أولى اللي هو الإيمان، فإنه نعمة مطلقة، نعمة مطلقة. وأما الحياة والصحة فهما نعمتان دنيويتان، الدنيا الصحة والحياة نعمة في الدنيا، إنما الإيمان دنيا وآخرة منفعك. ولا تكون نعمة حقيقية، الحياة ولا الصحة ليست نعمة حقيقية إلا إذا صاحبها الإيمان. فلو واحد كافر وبطل المصارعة العالمية، أو بطل أبطال الملاكمة، بطل أبطال كمال أجسام، كافر ومات كافر، لم تنفعه هذه الصحة ولم تنفعه هذه الحياة ذات الصحة. لكن متى تنفع الصحة والحياة؟ بالإيمان. ولا تكون نعمة حقيقية، أي الحياة والصحة، إلا إذا صاحبت الإيمان، وحينئذ يغبن فيها كثير من الناس، يعني يضيع ربحهم وينقص. فمن استرسل مع نفسه الأمارة بالسوء الخالدة إلى الراحة، فترك المحافظة على الحدود والمواظبة على الطاعة، فقد غبن. الشخص اللي يترك المحافظة على حدود الله، يعني على يرتفع المحرمات، والذي يترك المحافظة على طاعة الله عز وجل، إذا غبن. لذا فعلا كثير ناس مغبون، يعني في حياتنا كده لما تمر تجد معظم الناس مغبون. انت شوف كده ساعة ماتش كورة وشوف الناس مغبون، والاجتماعات والمقاهي والسهر والصراخ، دول ففعلا مغبون كثير من الناس. وليس لنا نزكي أنفسنا، نحن كمان أحيانا كثير نغبن أنفسنا، أحيانا كثير نضيع أوقاتنا فيما لا يجدي ولا ينفع. طيب، وكذلك إذا كان فارغا، يعني اللي عنده صحة ولم يستخملها، واللي عنده فراغ، فإن المشغول قد يكون له معذرة بخلاف الفارغ. إنسان ليس عنده شيء، نعذرك بإيه؟ لماذا لا تقوم الليل؟ لماذا لا تسبح؟ لماذا لا تقرأ القرآن؟ أنت جالس جالس كده وخلاص، عندك فراغ، تظهر في كيف نعذرك يعني؟ وأن الإنسان يستغرب فعلا، لماذا الإنسان هو جالس ليل يسبح؟ أنا إنسان راكب طائرة، والطائرة أمامه ساعتين ثلاثة، وجالس كده، جالس كده ليه؟ يعني أمس هي يعني نوع تسبيحة واحدة، يجيك يوم القيامة، سبح، اذكر، اقرأ، تذكر، تعبت من القراءة، سبح، غمض عينك وسبح. لا يعني لا يجوز الإنسان يستسلم للفراغ. فالفارغ يرتفع عنه المعذرة وتقوم عليه الحجة. نعم. طيب، قال الحاكم: هذا الحديث صدر به عبد الله بن مبارك كتابه، فأخرج عن عبد الله بن سعيد أي العنبري بهذا الإسناد، وكذلك الحديث أخرجه الترمذي والنسائي. فهذا هو الحديث الأول، حديث نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. الحمد لله حديث طيب، وإحنا أضفنا بعض الشيء من باب الوعظ والتذكرة، أما العلم خدنا منه، الله المستعان. الحديث الذي يليه وهو الحديث 13 بعد 406,000، 6413. قال: حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا غندر، قال حدثنا شعبة. شعبة، شعبة بن الحجاج، ده أمير المؤمنين في الحديث، أمير المؤمنين في الحديث. وشعبة كان معروف بالمؤمن وين في الحديث، لما يركب الحمار ولا البغلة الناس تحيط به وتسأله على حديث. ففي واحد يعني قاطع طريق لص اسمه القعنبي، القعنبي الإمام، بس هو الآن تكلم عنه في الأول. فرأى شعبة قادم والناس محيطة به، قال: من هذا؟ قالوا: شعبة من الحجاج، أمير المؤمنين في الحديث. فبرز إليه، لابس ثوب أحمر كده، وبرز إلى شعبة، قال: حدثني. قال: لست من أهل الحديث. أنت مش أهل الحديث، سنحدثك، يعني طبعا العلم لا يبذل للسفهاء. قال: لست من أهل الحديث. قال: حدثني وإلا جرحتك. طلع السكين، حدثني وإلا جرحتك. فقال: حدثنا فلان عن فلان، وذكر السند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فتأثر به القعنبي جدا، تأثر به القعنبي جدا، ورجع إلى بيته وألقى، يعني تاب إلى الله، وزوجات الخمر تركها، وترك الإجرام الذي كان فيه، وصار من أهل العلم والحديث. والقعنبي إمام من أئمة الحديث، لم يروي عن شعبة إلا حديثا واحدا، إذا لم تستحي، عرفت رواه؟ لأنه بعد لذلك مات أحدهم فلم يلقاه، فلم يلقى شعبة إلا هذه الحادثة، ولم يروي إلا هذا الحديث. من القنابل له أحاديث كثيرة جدا، وهذا من النوادر العظيمة جدا التي تروى. فالشعبة أمير، ولذا الشيخ ربيع بيقارن بشعبة، أهل العلم يقارون من متانة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، من متانته في العلم الحديث، يقارنونه بشعبة أمير المؤمنين في الحديث، لأن طبعا شعبة أدرى الناس بالعلل وبعدين درى قطب. الشيخ ربيع كذلك، الشيخ ربيع كذلك. وده من العجائب، من العجائب اللي الإنسان يشهد بها، أنا يعني أشهد بها، إنه إحنا كلنا درجنا وطلعنا وغيرنا وشذتنا وعلمائنا وكبرنا ومعصينا وكل الناس، على أثر عبد الله بن شقيق أن الصحابة رضي الله عليهم لم يكونوا يرون عملا تركه كفر إلا الصلاة. حديث ما كل الأثر ده معروف، وقال عبد الله بن شقيق أجمع الصحابة رضي الله عليهم على أنه، على أنه يعني لم يكونوا يرون عملا تركه كفر إلا الصلاة. الشيخ ربيع قال ولكن انتبهوا، فإن عبد الله بن شقيق لم يلقى إلا ثلاثة من الصحابة فقط، هذه علة. نعم، فهذه بالمناسبة فقط. فشعبة ابن الحجاج عظيم جدا، قال عن معاوية بن قرة من تلامذة أنس رضي الله عنه، تابعي جليل، عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة. وهذا قاله في الخندق صلى الله عليه وسلم، حضرة الخندق، وقاله بالإنشاد، يعني اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة، يقول هذا ويكرره، والصحابة يكرره، لأنه في أثناء الأعمال والشغل يكون بنعمل خندق بنبني شيء، يجوز هذا الإنشاد. قال عن معاوية بن قرة اللي هو روى عن أنس، قلت لك، أي ابن إياس المزني، وهو قوي الصحبة لأنس رضي الله عنه. نعم. ففي رواية أخرى قال شعبة حدثنا أبو إياس اللي هو معاوية بن قرة، فهو أبو إياس وابن إياس، وإياس هو القاضي المشهور بالذكاء، معروف يعني. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. نعم. وقال فأصلح الأنصار والمهاجرة. وهناك زيادة عن أنس رضي الله عنه أن ذلك كان يوم الخندق. نعم صحيح. فطابق حديث سهل بن سعد الذي ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق، أنهم كانوا يقولون، الصحابة كانوا يقولون، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. فقال هو اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة. بسيط النبي صلى الله عليه وسلم. فقال فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقال أنس كان ذلك في غداة باردة صبحية، برد الفجر، بعد الفجر والدنيا برد، ولم يكن لهم عبيد يعملون ذلك له، ما عندهم عبيد يحفروا بدلهم. فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال ذلك، يعني قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، لو نحن الآن جعانين وتعبانين ففي الآخرة في النعيم المقيم والطعام والراحة والهدوء والسكينة والنعمة والرحمة. نعم. طيب هذا الحديث، الحديث الذي يليه هو موافق له، حديث سهل بن سعد السعيد. قال البخاري في الحديث الرابع عشر بعد 406-6414 حدثني أحمد بن المقدام قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم، وأبو حازم من أجلة التابعين ومعروف بالحكم، قال حدثنا سهل بن سعد الساعدي صحابي جليل رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهو يحفر ونحن ننقل التراب، فهم كان فريق يحفر وفريق ينقل التراب، ويمر بنا الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لما رأى ما فيه من تعب ونصب اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر في الأنصار والمهاجر. يبقى هناك فأصلح وهنا فيش فأغفر. طب هو قال فأصلح ولا فأغفر؟ أيوه، قال هذا مرات وهذا مرات. فاغفر الأنصار والمهاجر. وقد تابعه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله حدثنا الفضيل بن سليمان فهو بالتصغير ليس الفضل الفضيل، وهو النميري وهو صدوق لكن في حفظه شيء، صدوق في حفظه شيء. وقال سهل الساعدي والنبي صلى الله عليه وسلم يحفر ونحن ننقل التراب، فقد بينها فقال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يحفرون الخندق، فخرج وهم يحفرون ولا يحفر، يعني يحفر أحيانا ويمر أحيانا، بس هذا الجمع يعني الجمع. وكان هناك من يحفر مع النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من كان ينقل التراب، كان ينقل التراب. والكلمات التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم ليست موزونة ولكنها شبه موزونة، يعني ليست شعرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول الشعر، ولكنها تشبه الوزن الشعري. لهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار، والكلام يشبه الشعر لكن فيه يعني وزن. قال وهذا يمكن أن نقول هو من ضرب الزحاف، وهو غير مقصود إليه بالوزن، يعني أبيات كذا ولكن غير مقصود بوزنها، فلا يدخل في الشعر، فلا يدخل في الشعر. وفي هذين الحديثين تحقير عيش الدنيا بالمقارنة لما لأن الدنيا أي عيش فيه تكدير وسرعة فناء، أي شيء في الدنيا لازم شيء مكرر، ما في خالص شيء خالص أبدا، لا شيء خالص أبدا في الدنيا. ومناسبة إيراد حديث أنس وسهل مع حديث ابن عباس الذي تضمنته الترجمة أن الناس قد غبن كثير منهم في الصحة والفراغ لإيثارهم عيش الدنيا، تموا بالدنيا جدا، وأن الدنيا مشكلة، أنت لما تحصل أموال كثيرة في الدنيا أنت دخلت الهم والغم. من النهاردة أنت لو مثلا جبت مليار دولار هنا في البيت وحطته أنت مش عارف تنام أصلا من القلق والرعب، لأن أنت عندك فكرة لو أحد علم يهجموا عليك ويقتلوك أنت وزوجتك ويأخذوا المال، فمشكلة الدنيا. لكن الآخرة أمان ونعيم مقيم. فهم غبنوا لإيثارهم لعيش الدنيا على عيش الآخرة، فأراد الإشارة إلى أن العيش الذي اشتغلوا به ليس بشيء، وإنما الشيء هو العيش الذي شغلوا عنه. هنا شغلوا به متاع الدنيا، وشغلوا عنه متاع الآخرة، شغلوا عنه وهو المطلوب، ومن فاته فهو المغبون. إذن المغبون من لم يستعمل الصحة والفراغ في طاعة الله عز وجل. طيب نكتفي بهذا القدر، نفتح الأسئلة وبعد قليل نبدأ اللؤلؤ والمرجان إن شاء الله. طيب تذكير عشان ترسل، فلو أي سؤال. ماشي، أي سؤال؟ عبد القادر، عبد الغفار، مالك، أي حد؟ نعم، بل الشكر هو الذي يكون باللسان، لأن الحمد يكون بالقلب واللسان، والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، هم يشتركان في أن كلاهما يؤدى بالقلب واللسان، ولكن الشكر يزيد لأنه يؤدى بالجوارح، فإذن الشكر أوسع من الحمد من جهة الأداء، لكن من جهة المضمون الحمد أوسع من الشكر، لأنك تحمد على السراء وعلى الضراء، أما الشكر لا يكون على الضراء، على السراء فقط. سؤال جيد مالك. طيب احنا الإخوة كثيرون جدا. أبو حفص تفضل. أبو حفص كويس إنه معانا الآن 65 مشاركة، شيء طيب. طيب إذا ما في أسئلة نستريح قليلا ثم نستأنف اللقاء بالمرجان بإذن الله تبارك وتعالى.
السلام عليكم، ممكن أسأل شيخ؟
نعم، عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
في درس المرة الماضية، درس أصول السنة للإمام أحمد.
نعم.
ليس في درس اليوم، يعني سؤال.
نعم تفضل.
شيخنا قلت لنا أن الذي يرد حديث التواتر يكفر، وحديث مختلف، يعني قلت الله أعلم أنه لا يكفر، أو قلت يختلف في تكفيره وما أدري، وحديث الأحاد شيخنا.
أحسنت السؤال وجزاك
الذي يرد طيب. حديث الأحسن
نعم هذا سؤال طيب بيناه كثيرا لكن هذا يحتاج إلى بيان متكرر دائما. الذي ينكر المتواتر يكفر بشرطين. الشرط الأول أن يكون الشيء الذي أنكره متواترا فعلا، يعني مثل آية أو حديث متواتر. الشرط الثاني أن يعلم أن من رد المتواتر كفر، يعني يكون هو فاهم أن الذي يرد المتواتر يكفر. أما الأحاديث غير المتواترة فهي إن صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا تصح، معظم الأحاديث الصحيحة متواترة بل هي أحاديث أحاد. فالذي يرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعد إقراره بأن هذا من كلامه يكفر. يعني لو واحد قلنا له مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم في أول حديث في البخاري إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فيقول نعم هذا صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكني أرده، هنا كفر لأنه يتعمد تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن من قال لا أنا لا أثق في سند هذا الحديث ولا أصدق، تقول فلان يقول ولو أنا لا أصدق، هذا ضال وليس بكاف. الذي يرد الحديث من جهة السند حديث آحاد من جهة الأسانيد لا يكفر. أما إن رده بعد أن يقر بأنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيرد بدون تأويل فإنه يكفر لأنه يكذب النبي صلى الله عليه وسلم. أظن واضح الآن المهم.
نعم واضح شيخي، لكن بالنسبة لمسألة التواتر يعني الذي يرده يشترط العلم فيه، يعني يكون يعلم أنه متواتر. نعم. ورقمك يرده
نعم تقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الحوض وأثبت حديث الحوض ولا تفهمه أن هذا متواتر، يقول لك لا ما فيش حوض خلاص هو هنا يرد. تقول له يعني أنت مصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ويقول لا ولكن لا أصدق أصحاب سند الحديث، فهنا ليس بكافر. لكن لو قال أنا أعلم أنه متواتر إذن وأعلم حكم المتواتر فأكبر، لأن المتواتر نعم. يفيد العلم القطعي.
نعم نعم أدري شيخ، جزاك الله خيرا. سؤال آخر شيخ في نفس الدرس.
طيب
بالنسبة شيخي الاعتقاد اختلاف الصحابة في مسألة العقيدة مثل رؤية الله عز وجل، الذي نعم. يقرأ شيخ يمر بهذا الحديث ويمر بحديث عائشة وقولها أنه قد أعظم الفرية على الله من زعم أن محمدا قد رأى ربه، ويمر بحديث ابن عباس أنه رآه بقلبه هنا نعم. يعني إذا اعتقد قول عائشة رضي الله عنها أو اعتقد قول ابن عباس، يعني هل هذا يعني يكون على خطأ كبير ولا يعني لابد يعني أن فهمتني شيخي؟
فهمت، ولكن قبل ذلك سنبين نقطة. ابن عباس رضي الله عنهما لم يقل إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله بقلبه، الذي قال إنه رأى بقلبه أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
ولكن وجدتها شيخي في اعتقاد أهل السنة
الحمد لله كده الحمد لله. لكن ابن عباس زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، هذا الكلام محمول على أنه رآه بقلب. أما الرؤية بالقلب فلا خلاف فيها بين الصحابة أجمعين، لا عائشة ولا ابن عباس ولا أبي ذر ولا أحد أبدا، فلا خلاف في أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الله بقلبه. لكن الخلاف هل رأه بعينيه؟ فبالتالي الصحيح قول عائشة أنه لم يره بعينيه، هذا هو الصحيح. لكن من قال لا أنا أعتقد أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه، لا تسريب عليه ولا شيء، هذا مسألة خلافية، لا تسريب على من اعتقد ذلك أو خلاف، لا حرج. وكذلك الظل، الله جل يخلق ظلا يوم القيامة يظل فيه الحديث السبعة المعروف، وإن كان هم أكثر من 70، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. ما هو هذا الظل؟ الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يقول الظل صفة من صفات الله، والصحيح أن هذا ظل مخلوق وليس من صفات الله عز وجل. فهل هو ظل يخلق الله يوم القيامة أم هو ظل العرش؟ الراجع أنه ظل العرش. فهناك مسائل خلافية في العقيدة، لكن لا ينبني عليها أي طعن في الأصول أبدا. طيب
طيب أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. عندي سؤال.
آمين بارك الله فيك.
نعم.
ذكرتم يعني عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان على كفر، هل هناك من الصحابة يعني كانوا موحدين؟ لأن يعني نجد أنهم يذكرون أن أبا ذر كان موحدا مع أنه كان
لا 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 لا.
طرق.
لا لا كان هناك من هو حنيفي على الحنيفية مثل زيد بن عمرو بن نفيل كان على الحنيفية، ولكن هل زيد بن عمرو بن نفيل لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول وبالتالي يعد من الصحابة؟ ولكن هو في الجنة، زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة، لكن هل كان أبو بكر رضي الله عنه من الحنيفيين؟ لا. هل كان عمر من لا، كانوا مشركين، يعني حتى العشر بشرب الجنة كلهم كانوا ضمن المشركين، لكن الحمد لله تفوقوا وصاروا أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله فيك يا يوسف.
نعم. وما يقال عن أبي ذر شيخنا معذرة؟
لا لا، أبي ذر لم يكن من الحنيفية، كان مثل باقي الناس، لكنه كان يسعى للحق وسعى إليه وأسلم، وهو من المهاجرين السابقين أو من المهاجرين رضي الله عنه وأرضاه، وليس أبو ذر من العشرة، ولكنه مبشر بالجنة، ولكن ليس من العشرة، والعشرة أفضل منه رضي الله عنه.
بارك الله فيكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حيك حياك الله. أريد سؤال على متن ابن عاشر، يقال أنه هو شاعر وفي المسجد يعني يريدون يعني تحفيظ لنا هذا المتن، ولكن أخبرنا أنه هو للأشاعرة ولا يجب يعني أن نحفظه، صح؟
لا، هو مفيد جدا، وإن كان ابن عاشر فيه طبعا تمشعر، لكن المتن مفيد جدا، لكن لابد من الرجوع إلى شرح أحد من أهل السنة المعتمدين. بارك الله فيكم.
قلت هو مفيد.
نعم، متن ابن عاشر مفيد جدا، مفيد جدا، ولكن أقول يعني لابد من الرجوع فيه، لابد من الرجوع في شرحه وتفهيمه والتقييدات التي فيه إلى أحد من طلاب العلم أو العلماء المعروفين، لأنه هو متن ابن عاشر في الفقه، وإحنا في الفقه والأصول أحيانا نأخذ ممن فيهم تمشعر، يعني إحنا بنأخذ الإمام النووي ومن الحافظ ابن حجر العسقلاني وفيهما تمشعر، ففي الفقه لا بأس، في الأصول أيضا لا بأس، أما في العقيدة لا لا، العقيدة مشكلة ابن عاشر.
الفقه هم يريدون تحفيظ هذا
المتن. هو في الفقه طبعا، ده متن ابن عاشر في باب الطهارة، عظيم جدا، عظيم جدا جدا، وفي الصلاة، هو في العبادات روعة، يعني رائع.
نعم، الحمد لله يا رب. أستاذ يعني فقط يعني أنا نزلني أنا مبتدئ يعني في العلوم كل هاي، ولكن في المدة الأخيرة أصبحت أنشر يعني على شيوخ المحذرين منهم، يعني أخذ من عندكم وأنشر، فواجهت يعني من أخوات يعني كثير يعني تهجم علي، حسب لما أحط على شيخ يقول كيف يعني تتكلمي على هذا الشيخ، يعني محذر منه أو مش محذر، أنت مين هتتكلمي عليه؟ يعني طيب أنا هل ليس لي الحق أن أنشر على شيوخ المحذرين منه يعني؟
لا لا، لابد الإنسان ينقل العلم، والإنسان ينقل العلم لا يلام، فأنت لما بتنقل عن الشيوخ ويحذرون من فلان وفلان، ليس عليك لوم، بل هن عليهن اللوم، فأنت استمري ولا تيأسي من ذلك أبدا. نعم، إن
شاء الله.
لا، مكرمك الله. طيب، هل نبدأ اللؤلؤ والمرجان مرة؟ طيب، سنبدأ إن شاء الله اللؤلؤ والمرجان بعد دقيقة واحدة بإذن الله تبارك وتعالى.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا تكرمت علي فقط أريد مداخلة لثواني قليلة.
طيب،
جزاكم الله خير الجزاء. على الفيسبوك لاحظت في الأواخر أن بعض الأخوات يحذرنا يعني منك، نظرا لسؤال كانت سألته أحد الأخوات، وبعد مسحة المنشور كان السؤال ديال زوجة تسأل، أريد فقط أن أخبر الأخوات جميعا أن لا يتطرقنا لهذه المواضيع، يعني أريد نصيحة، يعني من يتكلمون على الشيوخ وهم أصلاً ليسوا يعني من طلاب العلم، يعني نصيحة أو مداخلة منك إذا أردت شيخنا، بارك الله فيك.
والله يعني قدر الشيوخ أن يعني ينال منهم هذا وهذا لتزداد حسناتهم، فأكثر واحد يهاجم في هذا العالم هو الشيخ ربيع، وكل هذا في ميزان حسناته حفظه الله، فلست إلا واحدة من المشايخ، فالذي يهاجمني صلى الله أن يهديه، لكن نحذر لحوم أهل العلم مسمومة، ولا أقصد أنني من العلماء ولكني طالب علم، فلحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن أكلها مات، فالناس تنتقدنا بحق نعم بالدليل نعم، أما ينتقدوننا بغير حق وبغير دليل ويحذرون منا، فهذا والله ظلم عظيم جدا. نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، مثل واحد أنا قلت أن عمر بن الخطاب لم يوقف حد السرقة في عام الرمادة، هذا كذب على عمر، وليس يجوز أن نقول أن عمر أوقف حدا من حدود الله عز وجل. فرد علي أحدهم يقول كيف وقد ورد ذلك بأحاديث ضعيفة، لا هذا فضح نفسه فضيحة شديدة جدا. فعلى العموم نقول طلاب وطالبات العلم، هذه الأخت التي تتكلم الآن تقصد أنكم يا طلاب العلم ويا طالبات العلم انشغلنا بما ينفعكم، انشغلنا بما ينفعكم، انشغلوا جميعا بما ينفعكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك، فمما ينفعك طلب العلم وتحصيله، وليس مما ينفعك أن تنال من فلان وأن تنال من فلان وأنت ما زلت صغيرا في طلب العلم. فجزاك الله خيرا على هذه النصيحة.